إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فلازلنا في أيام العشر، عشر ذي الحجة، أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، أفضل الأيام على الإطلاق عند الله تبارك وتعالى هذه الأيام. فأكثروا فيها من العمل الصالح، كما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحديث في المرة الماضية، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر. قالوا: وللجهاد في سبيل الله. قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاغتنموا أيها الناس هذه الأيام، وأكثروا فيها من الأعمال الصالحة، فإنها أفضل الأيام على الإطلاق. وأما العشر الأواخر من رمضان فلياليها أفضل الليالي على الإطلاق، فأفضل الأيام أيام ذي الحجة هذه، وأفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان. فأكثروا عباد الله من الأعمال الصالحة، وهي كثيرة جدا، فمن ذلك الصلاة، فتكثرون من الصلاة وتنوون بذلك أن هذا عمل صالح في هذه الأيام، فتصلي في الليل والنهار. وكذلك أكثر من الصيام في هذه الأيام، فقد روت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. وكذلك أكثر فيها من الصدقات، وهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لحج بيته، فتجتمع أمهات العبادات في هذه الأيام، الصلاة والصيام والصدقة والحج. وكذلك أكثروا عباد الله من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يحب أهل ذكره، وإذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه. فأكثروا عباد الله من ذكر الله تبارك وتعالى بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، فتقولون: الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله. وهذه الكلمات أفضل الكلمات بعد القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ربما يستهين بالتكبير، يقول وماذا عساه أن يفعل التكبير، وهذه الأمة قد أصابها ما أصابها. فنقول الذي يستهين بالتكبير لم يعرف قدر هذه الشريعة، فإن الشريعة جاءت بالتكبير في عدة مواضع، فمن ذلك التكبير في الأذان، الأذان الذي هو شعار الإسلام افتتح بالتكبير واختتم بالتكبير، وكذلك التكبير في الصلوات، ففي الركعة الواحدة 5 تكبيرات، وفي ركعتين 11 تكبيرة، وفي صلاة الرباعية 22 تكبيرة. فالتكبير عباد الله يحيي القلوب الميتة ويحرق الأفئدة الساكنة ويسيل دموع العيون الجامدة. التكبير يحيي هذه الأمة بعد ثباتها، هذه الأمة التي كادت أن تموت، الذي يحييها التكبير أن يكبر الله تبارك وتعالى، لأنهم إذا كبروا الله تبارك وتعالى علموا أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى قادر على نصر هذه الأمة إذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فإن المسلمين إذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى كما يحب ربنا ويرضى، فإن الله تبارك وتعالى يرجع إليهم بالنصر والتمكين. التكبير عباد الله هو مفتاح الجهاد والنصر، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يغزو 70,000 من بني إسحاق. قال صلى الله عليه وسلم أسمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. هم من المسلمين ولكن أصولهم ترجع إلى بني إسحاق، أي من بني إسرائيل، فيغزونها لا يفتحونها بسلاح ولا يرمون بسهم، وإنما يفتحونها بالتكبير والتهليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ويقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر، ويقولون في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيفتحونها. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذا سمعوا الصريخ أن الدجال قد خرج، فيتركون هذه الغنائم ويرجعون إلى أهليهم. فبالتكبير عباد الله تفتح القسطنطينية، ولما توجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما صبحهم قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فلا تستهينوا عباد الله بالتكبير، ولذلك جاءت هذه الشريعة بالتكبير في مواضع عدة، فتكبرون دبر الصلوات 33، ويكبر الإنسان إذا أراد أن ينام 34، ويكبر عند استلام الحجر الأسود، ويكبر عند رمي الجمار، فيقوم بالقلب من عبادة الله تبارك وتعالى بهذه اللفظة ما لا يقوم بغيرها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على دابته كبر 3، وأمر صلى الله عليه وسلم بالتكبير على كل شرف. وكذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد يوم النحر كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد ويسمعه أهل منى فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا. وكذلك كانت النساء يكبرن بتكبير عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان رضي الله عنهم، وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر أيضا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في خصاطه أي في خيمته وفي مجلسه وفي ممشاه وفي دبر الصلوات المكتوبات. فأكثروا عباد الله من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، وخاصة تكبير الله تبارك وتعالى، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويوم الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون يوم عرفة. يوم عرفة أكثروا فيه من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتصومون هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكذلك يكون يوم العيد، يوم النحر، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يكون يوم الجمعة، فيجتمع عيدان: يوم الجمعة ويوم الأضحى. وإذا اجتمع عيدان فيجوز لك أن تصلي صلاة العيد وتتخلف عن صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، ولكن لا بد من صلاة الظهر، فإنما رخص صلى الله عليه وسلم في حضور الجمعة، فتكون معذورا كبقية من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمرأة والعبد والمسافر. فمن رخص له في أن لا يشهد الجمعة فلا بد أن يصلي الظهر، وهذا مذهب جماهير العلماء. وإن كان جاء عن عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه أنه حتى لا يصلي الظهر، ولكن الصحيح أنه لا بد من صلاة الظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما رخص في حضور الجمعة. وقد روى أبو داود رحمة الله عليه في ذلك أربعة أحاديث، خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون. فالإمام لا بد أن يحضر ويقيم الجمعة لمن أراد أن يحضرها، ومن أراد أن يتخلف عنها آخذا بهذه الرخصة فله ذلك، ولا بد من صلاة الظهر. وفي يوم النحر عباد الله عبادة من أعظم العبادات، ألا وهي النحر. فإن النحر والذبح لله تبارك وتعالى في هذا اليوم من أعظم العبادات، بل يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن النحر هو أعظم العبادات المالية، أعظم العبادات المالية النحر. وذلك أن الإنسان يبذل ماله لله تبارك وتعالى، والذي يتعود هذا أن يبذل ماله لله تبارك وتعالى فإنه يكون قد أعد للجهاد في سبيل الله. فالذي لا يجاهد نفسه هنا بذبح الأضاحي والهدي لا يستطيع أن يجاهد أعداء الله تبارك وتعالى. ففي هذا اليوم يوم النحر يوم الشكر لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. وهذه نعمة عظيمة على نبيه عليه الصلاة والسلام. كان مقتضى هذا أن يقول الله تبارك وتعالى له: شكرا لهذه النعمة فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر، هذه نعمة، شكرها بماذا؟ فصل لربك وانحر. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالصلاة أعظم العبادات البدنية، والنحر أعظم العبادات المالية. فسبيل شكر الله تبارك وتعالى بالصلاة والنحر لله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي بأن تذكروا اسمه وحده سبحانه وتعالى عند الذبح. ولذلك قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه الأضحية عباد الله لما كان شأنها هكذا ويظهر بها دين الله تبارك وتعالى، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان وغيره، لما كان شأن الأضحية هكذا فكان الصحيح من أقوال العلماء أنها واجبة على المستطيع. ويدل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت في كل عام أضحية. ولذلك الذين ذبحوا قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولو كانت الأضحية مستحبة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالأضحية واجبة على المستطيع، وهذه الأضحية يذبحها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته ولو كانوا 100. وهنا بعض التنبيهات المتعلقة بالأضحية نقولها على وجه الإيجاز. فمن ذلك: هل على المسافر أضحية؟ جماهير العلماء يقولون إن المسافر لا تجب عليه الأضحية، فإذا كان إنسان المسافر غير حاضر فلا تجب عليه الأضحية، وإذا كانت لا تجب عليه فهي لا تجب على أهل بيته، لأن أهل بيته إنما يتبعونه، فإذا كانت غير واجبة عليه فلا تجب على أهل بيته وإنما تستحب في حقه. وهل يستدين من أجل أن يضحي؟ نقول نعم، إذا كان عنده وفاء، إذا كان عنده وفاء لهذا الدين فيستدين ويضحي. ولذلك قال سفيان الثوري: كان أبو حازم رحمة الله عليه يستدين ويهدي البدن إلى البيت الحرام، كان يستدين ويشتري البدن ويرسلها إلى المسجد الحرام، فيقال له في هذا فيقول: إن الله عز وجل يقول في كتابه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. فكان رحمة الله عليه يستدين ويسوق البدن إلى بيت الله تبارك وتعالى. والأضحية عباد الله إنما تكون ببهيمة الأنعام، بالإبل والبقر والماعز، وهذه لا بد أن تكون ثنية. والثني من الإبل ما جاوز 5 سنوات، ومن البقر ما جاوز 3، ومن الماعز ما جاوز السنتين. وأما من الضأن فيجوز الجذع من الضأن لقوله صلى الله عليه وسلم إن الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثنية من الماعز. والجذع من الضأن ما له ستة أشهر أو له سنة، فهذه الأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام كما سمعتم في هذه الآيات التي تلوناها. وتستثمن الأضاحي وتشتريها من أفضل الموجود لقول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستثمنون الأضاحي ويعظمونها لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين ثمينين أملحين يطأ في سواد وينظر في سواد، يطأ في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، أي حول عينيه سواد وفي بطنه سواد وفي رجليه سواد، وأما أغلبه فهو أبيض. فيحاول المسلم أن تكون أضحيته قريبة من أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ولا يجوز في الأضاحي أربعة: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تبقي أي الهزيلة التي لا مخ لها. وكذلك لا يجوز التضحية بمعضوب الأذن، لا بالمقابلة ولا بالمدابرة ولا بالخرقاء ولا بالشرقاء، وهذه كلها عيوب في الأذن. فإذا كانت الأذن مشقوقة من الأمام أو من الخلف أو فيها ثقب مستدير أو مشقوقة طولا، فهذه العيوب كلها في الأذن، هذا مما لا يجوز في الأضاحي كما صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز في الأضاحي أيضا الجلالة التي تتغذى على النجاسات. وأما مكسورة القرن فيجوز التضحية بها لما سبق عن ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا بد من الذبح بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. ومن ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله ولا بد من الإعادة. ولا يذبح في مكان بخصوصه، لا يذبح عند قبر، ولا يذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد المشركين، وإنما ذبحه يكون لله تبارك وتعالى. وأما من ذبح لغير الله تبارك وتعالى فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. وعند الذبح لا بد من إحسان الذبح كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإبل عند ذبحها تعقل يدها اليسرى ثم تنحر في نحرها، فالإبل إنما تنحر قياما ولا يجوز أن يذبحها وهي مضطجعة على الأرض. وأما البقر فيجوز هذا وهذا، في البقر يجوز نحرها ويجوز ذبحها، وأما الغنم فلا بد من إضجاعها على الأرض، تضجعها على جانبها الأيسر وتضع رجلك على صفاحها وتمسك برأسها حتى تكون متمكنا من الذبح. وإذا شحذت السكين فلا يكون ذلك أمامها، تريد أن تميتها مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سخرها الله تبارك وتعالى لنا، فلا بد أن تكون رحيما بالبهائم وبغير ذلك. وبعد الذبح تنتظر حتى إذا بردت سلقتها وقسمت لحمها فتأكل وتتصدق كما قال الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي السائل الذي يتعرض لك والذي لا يتعرض. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. وأما جلدها فلا يجوز بيعه، بل حسن بعض أهل العلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، بل لا بد أن يتصدق بهذا الجلد، وإذا كان عليها جلاد أي غطاء فلا بد أن يتصدق به أيضا. وكذلك الجزار لا يأخذ منها أجرة وإنما يأخذ منها هدية. وأما الأضحية عن الميت فإنها لا تشرع استقلالا، وإنما أنت عند الذبح تقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني وأهل بيتي، اللهم تقبل مني وأهل بيتي، فيدخل في أهل بيتك الأحياء والأموات. وكذلك إذا وصى الميت بأضحية فتنفذ، وأما غير ذلك فلا تشرع الأضحية عن الميت، لأن هذا لم يكن على عهد السلف رضوان الله عز وجل عليهم. وكذلك إذا اشتريت الأضحية وتعيبت عندك، حصل العيب عندك بلا تفريط، أو ضلت فلا ضمان عليك. وأما إذا ضلت عنك بتفريط منك فيلزمك واحدة أخرى. وأما من لم يستطع أن يضحي فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام جاء بكبشين فقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، وجاء إلى الثاني وقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يعلي راية الدين، وأن يقمع راية الشرك والبدعة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.